أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عقدها السيد الماتين لبيان التسليم والتسلم في باب الإجارة في إجارة الأعيان تارة وإجارة الأعمال أخرى، وأن هذا التسليم كيف يتحقق. فذكر قال: قد ذكر سابقا أن كل من المؤجر والمستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد، وتقدم شرح هذه العبارة بالأمس، ولكن لا يجب تسليم أحدهما إلا بتسليم الآخر. فالتسليم ليس شرطا في الصحة والملكية، وإنما واجب آخر بعد تحقق الملكية بالعقد، لكن وجوبه بنحو المقابلة، لا يجب تسليم أحدهما إلا بتسليم الآخر. هذا في كل المعاوضات، لا يختص بخصوص الإجارة. وتسليم المنفعة لا كتمهيده، تسليم المنفعة بتسليم العين. هنا يبين أن في باب المنافع في الإجارة على الأعيان يكون تسليم المنفعة للمالك وهو المستأجر بتسليم العين، وتسليم الأجرة بإقباضها. قلنا هنا لا بد من بحث في أن تسليم العين هل يكون تسليما للمنفعة مطلقة أي مقدار كانت، أو تسليم للمنفعة المستوفاة بمقدار الاستيفاء، وهذا ما تعرضنا له بالأمس. وتسليم الأجرة بإقباضها إلا إذا كانت منفعة، إذا كانت عينا فبالإقباض، منفعة أيضا بتسليم العين التي تستوفى منها تلك المنفعة التي وقعت عوضا. ولا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم قبل الآخر، وإنما يجب التسليم حينما يسلم الآخر أيضا، ولو تعاسر أجبرهما الحاكم، ولو كان أحدهما باذلا دون الآخر ولم يمكن جبره كان للأول الحبس إلى أن يسلم الآخر. هذا كله إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما، وإلا كان هو المتبع. إذا كان شرطا صريحا مصرحا به، أو شرطا ضمنيا نشأ من التعارف والارتكاز العرفي الذي يكون قرينة لبية متصلة أيضا بالإنشاء دالة على وجود مثل هذا الشرط الضمني، يكون هو المتبع. وإذا كان الشرط العرفي مثلا أو المصرح به تسليم الأجرة قبل العمل، قبل استلام العين، أو بالعكس تسليم الأجرة بعدما يستلم العين ويباشر استيفاء المنفعة منها، فيكون ذاك هو المتبع، لأن التسليم والتسلم حسب الحقيقة وجوبهما من باب الوفاء بالعقد، من باب أداء الالتزامات. فإذا اشترط شيء يكون هذا الشرط نافذا لا محال، وليس دخيلا في صحة المعاملة كما هو واضح، إلا في بعض المعاملات التي أشرنا إليك الصرف والسلم مثلا. هذا في الأعيان. وأما تسليم العمل فإن كان مثل الصلاة والصوم، قلنا أن العمل قسمه الماتن إلى قسمين في الإجارة على الأعيان على الأعمال. قال: العمل تارة يكون نفسه مطلوبا صدوره بنحو المعنى المصدري، صدور العمل في الخارج يكون هو المطلوب وهو المتعلق الغرض، كما في الاستئجار على الصلاة مثلا النيابي عن الميت أو الحاج ونحو ذلك. هنا نفس صدور العمل، صدور الصلاة يكون هو متعلق الغرض المعاملي، وأخرى يكون العمل بلحاظ نتيجته وما يتحقق في طول العمل من نتيجة في الخارج، كما في خياطة الثوب. حركات الخياط ليست مطلوبة بنفسها، وإنما بلحاظ ما يحصل منها من نتيجة في الثوب، وهي حالة المخيطية. بهذا النحو يكون هذا العمل متعلقا بالغرض المعاملي وفيه المنفعة. فتارة المنفعة في نفس العمل، وأخرى المنفعة في نتيجة العمل. يقول: في النحو الأول يكون تسليم العمل بنفس إتمام العمل، وأما تسليم العمل فإن كان مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة، يعني من النوع الأول ونحوها، فبإتمامه بمجرد أن يصلي مثلا الصلاة أو يأتي بالحج النيابتي يكون قد سلم العمل للمستأجر، فلا بد أن يسلمه الأجرة. فقبل العمل لا يستحق المؤجر المطالبة، وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة، لأن المستأجر قد تسلم عمله منفعته والعمل الذي ملكه بالإجارة بنفس صدوره في الخارج، فلا بد أن يدفع الأجرة لا محالة. لا يجوز له أن يمسك ويحبس الأجرة، فإنه مماطلة غير جائزة. وهنا أيضا قلنا: إلا أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الأجرة فيتبع، وإلا فلا يستحق، حتى لو لم يمكن له العمل إلا بعد أخذ الأجرة، كما في الحج الاستجاري إذا كان المؤجر معسرا، فإنه هنا حتى إذا توقف العمل في هذا القسم على بذل مال، مع ذلك إذا لم يشكل هذا قرينة لبية وعرفا على أن هناك مثلا اشتراط التقديم في دفع الأجرة، مجرد التوقف وحده لا يكفي في أنه لابد أن يسلم المستأجر الأجرة قبل إتمام العمل، لأنه لم يستلم العمل قبل إتمام العمل غير مستلم، إذن فلا يستحق المطالبة الأجير بالأجرة إلا بعد الإتمام. قلنا هنا بأنه لا بد هنا أيضا من التفصيل بين نوعين من الأعمال والإجارة على الأعمال من هذا النوع، فإنه تارة تكون الإجارة والأجرة المسمات تتقسط على العمل، على أبعاد العمل، وأخرى تكون الأجرة غير مقسطة، بحيث لو ترك العمل في الأثناء لا يستحق شيئا من أجرة المسمى. مثال الثاني الحج أو الصلاة، إذا ترك الصلاة في أثناء الصلاة لا يستحق شيئا، إذا ترك الحج في أثناء الحج لم يحقق العمل المستأجر عليه أصلا، لا أنه حقق بعضه فيستحق بعض الأجرة وبقي البعض الآخر. ومثال الأول ما إذا آجره لكي يحرس داره مثلا، أو لكي يخدم بيته، يخدمه في البيت، أو لكي يدير مكتبه، حينئذ هنا العمل أبعاضه من سنخ واحد، وحينئذ يكون لو آجره مدة شهر أو مدة أسبوع فعمل نصف الشهر وترك النصف الآخر استحق نصف الأجرة لا محالة، لأن الأجرة تتقسط، وإن كان قد يكون حينئذ للطرف الآخر حق الفسخ، خيار الفسخ بملاك تبعض الصفقة، فيعطيه أجرة المثل لا أجرة المسمى. كل مورد كان هناك تقسيط للأجرة على أبعاض العمل بأن كانت أبعاض العمل من سنخ واحد متساوية و مطلوبة أيضا بما هي داخلة في الغرض المعاملي ولو بعنوان البعض، هنا يمكن أن يقال أنه يكون الشرط تسليمه، يكون الأجير مستحقا للمطالبة بما يقابل المقدار الذي أوجده من العمل خارجان. فإذا استؤجر مثلا على عمل من هذا القبيل لمدة سنتين أو 10 سنوات لا يقال أنه لا يستحق الأجرة المطالبة بالأجرة إلا بعد أن تنتهي 10 سنوات، فيتم العمل في تمام المدة المستأجر عليها لكي يستحق، بل كلما جاء بقسم من هذا العمل استحق أجرة ذاك القسم بالنسبة. هذا الادعاء ليس ادعاء بعيدا عن الذهن العرفي، بل هو غريب جدا، لأن هنا في مثل هذه الموارد مقتضى العقد يكون هذا فإن المعاوضة في المقام بين كل بعض من أبعاض هذا العمل وبعض من الأجرة، فأي بعض يسلمه يستحق ما يقابله من الأجرة لا محالة. نعم، في العمل الذي لو لا يتبعض عمل واحد، بحيث لو تركه في الأثناء لا عمل أصلا، كما في الحاج، كما في من صلى ركعة ثم ترك، هذا لا يستحق حتى ربع الأجرة، لأنه لم يحقق الصلاة، لا أنه حقق بعض العمل وبقي البعض الآخر. إذن فلا بد من التفصيل كما أشرت. هذا في هذا القسم. ثم القسم الثاني، النوع الثاني من العمل في كلام السيد الماتن، وهو ما إذا كان الغرض والمنفعة في نتيجة العمل. هذا القسم أيضا يقسمه إلى قسمين. تارة يكون هذا العمل واقعا على العين التي تكون في يد المستأجر، وأخرى يقع هذا العمل على العين التي تكون في يد الأجير. مثال الأول، البناء الذي يأتي ويبني دار زيد، أو يحفر له مثلا بئرا، يبني له جدارا في بيته. هنا العمل الذي يفعله هذا العامل بحسب الحقيقة ليس المقصود نفس العمل صدوره، بل نتيجته، وهو إن بناء الجدار وحفر البئر، أن يكون هناك بئر محفور، المحفورية للبئر هي النتيجة التي يستفيد منها، كالمخيطية للثوب. لكن هنا العين التي يوقع الأجير عليها عمله بيد المستأجر، بيد المالك، بخلاف الثوب وخياطة الثوب، فإن هناك يأخذ العين وهي الثوب من المالك المستأجر ويذهب به إلى مثلا بيته أو إلى محله فيخيطه هناك، تكون العين التي يوقع الأجير نتيجة عمله عليه العين بيد الأجير لا بيد المستأجر، فيفصل بين القسمين. يقول إذا كان من النوع الأول فأيضا بإتمام العمل يتحقق التسليم. يقول وكذا في مثل بناء جدار داره أو حفر بئر في داره أو نحو ذلك، فإن إتمام العمل تسليم ولا يحتاج إلى شيء آخر، لا لأن نفس العمل يكون مثلا المنفعة فيه بالمعنى الأول، بل لأنه هنا النتيجة التي تكون مطلوبة من هذا العمل أيضا مسلمة تبعا بكون العين مستلمة من قبل مالكها وهو المستأجر. فحينما يوقع هذه النتيجة وهذا العمل وهو حفر البئر مثلا في الدار التي يسكن فيها مالكها، إذن فقد سلمه هذا العمل لا محالة، فلا يحتاج إلى أكثر من الإتمام، بإتمامه يستحق المطالبة كالقسم الأول. إذن ففي هذا القسم حينما يعطفه المصنف على القسم الأول، هذا عطف من حيث الحكم لا من حيث الموضوع. وكذا في مثل، لا يريد أن يقول أن هذا العمل مثل ذاك العمل، فرق بينهما. هذا العمل الثاني الملحوظ فيه النتيجة، المنفع في النتيجة لا في نفس العمل بالمعنى المصدري أو الصدور، معنى صدور العمل. ولهذا لو عمل لكن لم يحفر، لم يستطع أن يحفر، أو بنى جدار لكن سقط قبل أن ينتهي بناؤه، لم يحقق هذا العمل بحسب الحقيقة، إذن فهناك كالمخيطية يكون المقصود أن العمل بما هو ينتهي إلى إيجاد تلك النتيجة حينئذ. فالعطف ليس من حيث الوحدة في الموضوع، من حيث الوحدة في الحكم، الإلحاق حكمي. هنا أيضا لا يكون يتحقق استحقاق المطالبة بالأجرة بمجرد الانتهاء، لأن التسليم حاصل بمجرد الانتهاء حتى لتلك النتيجة، لأنها واقعة في يد الغير، في يد المالك وهو المستأجر، فلا محالة قد سلم له تلك النتيجة فيستحق المطالبة بالأجرة. القسم الثاني، ما إذا كانت العين التي أجر على إيقاع عمل عليها بيد الأجير، وأما في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه، أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك، فمما كان العمل في شيء بيد الموجر لا بيد المستأجر، لا بيد المالك للعمل وللعين وهو المستأجر، بل يأخذ العين عنده الأجير، يأخذه المجر في باب الأعمال، الإجارة على الأعمال هو الأجير. المجر يأخذ العين من المستأجر لكي يحقق فيه تلك النتيجة، وهي المخيطية مثلا، الخياطة يخيطه ثوبا لمالكه وهو المستأجر. هنا هل يكفي إتمامه في التسليم بمجرد أن يخيط الثوب والثوب بعده في حوزة الأجير، لم يسلمه الأجير إلى المستأجر بإتمام العمل يستحق المطالبة بالأجرة، أو كحفر البئر وكالصلاة، أو لا يستحق الأجرة المطالبة بالأجرة؟ ملك الأجرة هو بالعقد. الاستحقاق للمطالبة بتسليم الأجرة من قبل الأجير للمستأجر، هل يكون هذا الاستحقاق ووجوب الدفع، استحقاق المطالبة من قبله ووجوب الدفع أيضا من قبل الآخر حينما يطالب، هل هذا يتحقق بنفس إتمام العمل هنا أيضا كما في القسمين السابقين، أو هنا يكون فرق بينه وبين القسمين السابقين؟ هنا ما لم يسلم الثوب الذي خاطه بعد أن خاطه، ما لم يسلمه للمستأجر لا يمكن أن يطالبه، ولا يجب على ذاك أن يدفع الأجرة إذا لم يسلم هذا له العين. قولان احتمالان، يقول: فهل يكفي إتمامه في التسليم فبمجرد الإتمام يستحق المطالبة ويجب على الآخر أيضا الدافع، أو لا إلا بعد تسليم مورد العمل لا بد أن يسلم مورد العمل، فقبل أن يسلم الثوب مثلا لا يستحق مطالبة الأجرة ما لم يسلم هذه الثوب التي خاطها للمستأجر، ما لم يسلمه المستأجر لا يستحق المطالبة. قولان احتمالان بل قولان أقواهما الأول. أي القول يختاره الماتن؟ يختار القول الأول، أن هذا هنا أيضا بمجرد الإتمام يستحق حينما يتم عمل الخياطة في الثوب. الآن سلم العمل إلى صاحبه بنفس إتمامه وجعله جعل الثوب مخيطا بحسب الحقيقة، قد أدى ما عليه من العمل لمالكه فيستحق المطالبة ويستحق أن يطالب الآخر بالأجرة، ولا بد ذاك أن يدفع له الأجرة، ولا يشترط في استحقاق المطالبة بالأجرة أجرة المسمى أن يدفع هذه العين إليه. في قبال القول الثاني الذي يقول ما لم يسلم هذا العمل هذه العين الثوب المخيطة التي عمل فيها، ما لم يسلمه إلى المستأجر لا يستحق المطالبة، فبعد لا يستحق ولا يجب على ذلك أن يدفع. هنا السيد الماتن ثم يستدل على هذا القول الأول الذي قواه في مقام الاستدلال، يجعل القولين كل من القولين مبنيا على تشخيص أنه ما هو متعلق الإجارة، يعني في مقام توجيه وتخريج القولين وذكر المبنى لكل من القولين ينتقل ويربط بين هذه المسألة وبين مسألة أنه هنا بحسب الحقيقة ما هو متعلق الإجارة. فقال: نحن هنا إذا قلنا في باب الأعمال التي هي من هذا النوع من هذا القبيل، العمل الذي يكون له نتيجة في الخارج، يكون له معنى مصدري، اسم مصدري في الخارج، نتيجة في الخارج، متعلق الإجارة ما هو؟ متعلق عقد الإجارة وهو العمل الذي يملكه المستأجر بعقد الإجارة ما هو؟ هل هو نفسه العمل، يعني المعنى المصدري أيضا كالنوع الأول من الأعمال، الصدور العمل وإيجاد هذه النتيجة، هذا الإيجاد الذي هو فعل من الأفعال، هذا متعلق الإجارة، أو أن متعلق الإجارة تلك النتيجة والهيئة التي تحصل في الخارج نتيجة ذاك الإيجاد والعمل؟ فيجعل مبنى القولين منوطا بما يختار من هذين أحد هذين الاحتمالين في باب ما تعلقت به الإجارة في الإجارة على الأعمال التي هي من هذا القبيل. ولهذا يقول: لو قلنا بأن متعلق الإجارة في مثل هذه الإجارات العمل بما هو عمل نفس العمل، يكون الحق حينئذ مع القول الأول الذي قواه. ولو كان متعلق الإجارة إنما هو نتيجة العمل بما هي نتيجة في الخارج، الهيئة الخاصة التي تتحقق في الثوب مثلا، هيئة المخيطية، يكون الحق حينئذ مع القول الثاني. فربط بين هذه المسألة وبين تلك المسألة، يعني جعل التخريج لأحد القولين مبنيا على تحقيق أن متعلق الإجارة ما هو، والمملوك بالعقد الإجارة من قبل المستأجر ما هو، هل هو نفس العمل عمل الخياطة أن يخيط أو هيئة المخيطية في الثوب. فيقول: لو قلنا بأن متعلق الإجارة نفس العمل، وبنفس العمل بإتمامه قد تحقق، فإذا كان قد تحقق إذن قد تسلمه المستأجر، هنا العمل قد صدر منه في الخارج، فما كان على المستأجير من متعلق الإجارة قد حققه وأوجده، إذن فقد سلم ما عليه. فإذا كان قد سلم ما عليه إذن يستحق المطالبة بتسليم ثمنه، بتسليم أجرة المسمى. وإذا قلنا بأن ما هو متعلق الإجارة وتملك المستأجر بعقد الإجارة النتيجة الخارجية، أي هيئة المخيطية في الثوب، هذه الهيئة هي التي يملكها المستأجر بعقد الإجارة لا العمل ونفس العمل، هذه الهيئة بعد لم يستلمها المستأجر، ما لم تدفع هذه النتيجة إلى يد المستأجر بحيث يتسلمها المستأجر، لا يكون هناك تسليم لملكه، لم يسلمه ملكه. إذن فلا بد من تسليم العين مع تلك الهيئة التي أوجدها فيها والتي هي المتعلقة لعقد الإجارة، تسليم تلك الهيئة، هيئة المخيطية أو الثوب المخيط بما هو مخيطون، إلى المستأجر لكي يتحقق التسليم لمتعلق الإجارة، فيستحق المطالبة لا محالة بالعوض وهو الأجرة، أجرة المسمى. ربط بين القولين وبين هذين المبنيين في تحليل متعلق الإجارة في هذا النوع من الإجارات في الإجارة على الأعمال. ثم حاول أن يبين ثمرات على هذين القولين، أنه لو قلنا أن متعلق دخل في الفرق بين هذين الاحتمالين في باب الإجارة، وأننا إذا جعلنا متعلق الإجارة وما يملكه المستأجر بالإجارة نفس العمل، تترتب ثمرات غير هذه الثمرة التي أشرنا منها، هذه الثمرة وهو أنه يجب يستحق المطالبة، ومنه ثمرتان أخريتان أيضا، أو ثمرات أخرى أيضا يرتبها. بينما لو قلنا بأنه الذي يملكه المستأجر بعقد الإجارة في مثل هذه الأعمال الهيئة التي تحصل في الخارج، النتيجة التي تحصل في الخارج، حينئذ تختلف النتائج. هذا المطلب الذي ذكر هنا أحد الثمرات، وثمرات أخرى سوف يبينها. هنا يوجد إشكال في أصل هذا الربط، في أنه هل هذا الذي ذكر، يعني الاختلاف بين القولين، مبني على الاختلاف في تحقيق متعلق الإجارة وأن متعلق الإجارة ما هو، هل هذا مربوط بتلك المسألة أو هذا الربط الذي ربطه السيد الماتن في غير محله؟ حتى لو اخترنا أن المستأجر عليه نفس العمل لا النتيجة التي تحصل في الخارج، أيضا يمكن أن يقوى القول الثاني للقول الأول، وهو أنه لا يستحق الأجير بمجرد إتمام العمل، لا يستحق الأجير بمجرد إتمام العمل المطالبة، بمجرد إتمام العمل لا يستحق المطالبة. وكذلك حتى لو اخترنا أن لو بالعكس إذا اخترنا أن متعلق الإجارة نتيجة العمل والهيئة هيئة المخيطية، مع ذلك قد يختار القول الأول هنا ويقال بأنه الأقوى هو الأول، بحيث أن مجرد إكمال العمل يكفي مثلا لأن يكون هناك حق في المطالبة بالأجرة من قبل الأجير. هل هذا الربط ربط صحيح أو ليس صحيحا في نفسه؟ ثم بحث آخر في الثمرات التي يرتبها، هل تلك الثمرات تترتب أم أن تلك الثمرات أيضا في ترتيبها وترتبها على القولين إشكالات وإشكال. أما البحث الأول وهو أن هذا الربط الذي ربطه الماتن بين القولين وبين تحقيق متعلق الإجارة وأنه نفس العمل أو نتيجة العمل، هذا الربط غير تام باعتبار أننا حتى لو قلنا واخترنا أن ما هو متعلق الإجارة إنما هو العمل نفس العمل لا نتيجته الخارجية لا هيئة المخيطية هيئة المخيطية الهيئة التي تحصل في الخارج، هذه الهيئة ليست هي متعلق الملك وإنما ملكية بالإجارة، وإنما هذه نتيجة العمل وملكية المالك لها تكون بتبع ملكية العين. وإن شئتم قلتم أن هذه الهيئة ليست تملك مستقلا، لأن الهيئات ليست أموالا مستقلة، وإنما الهيئات والصفات والحيثيات العرضية في الأموال في الأشياء حيثيات تعليلية لجعل العين ذا مالية أكثر مثلا. فالثوب المخيط مع الثوب غير المخيط مالية الثوب المخيط أكثر من الثوب غير المخيط. هذا ليس بمعنى أن الثوب المخيط ينحل إلى مالين، مال ذات الثوب ومال آخر هيئة المخيطية فيه، ليست الثوب بعد الخياطة مالان في النظر العرفي والعقلائي، بل مال واحد أكثر قيمة أكثر مالية نتيجة الخياطة، أصبحت تلك العين منفعتها وفائدتها أكثر فأصبحت قيمتها وماليتها أكثر عند العرف، لا أن الثوب المخيط مالان بعد أن كان مالا واحدا الآن صار مالين، أحدهما ذات الثوب والآخر هيئة ووصف المخيطية فيه. إذن فالعرف لا يرى هنا أن ما هو متعلق الملكية للمستأجر الهيئة هيئة المخيطية، لأن هذه الهيئة ليست مالا مستقلا وإنما هي حيثية تعليلية لمالية العين توجب أن تكون العين ماليتها أكثر. فإذا كان هكذا إذن فدائما يكون متعلق الإجارة لابد أن يكون متعلق الإجارة مالا، أي مال لا محالة الذي يمكن أن يكون مالا هو العمل، العمل مال نفس العمل الذي يؤدي هذا الإنسان مال ولو بلحاظ كونه إيجادا لتلك النتيجة. صحيح الهدف والحيثية التي تجعل هذا العمل ذا نفع هنا ليس نفس صدور العمل بل إنتاجه لتلك النتيجة، لكن هذا الإنتاج بما هو عمل يكون مالا، لا أن تلك النتيجة والهيئة بنفسها تكون مالا. فتلك الهيئة التي تحصل تكون حيثية تعليلية بحسب الحقيقة لمالية العمل، كما هي حيثية تعليلية لمالية العين المخيطة، حيثية تعليلية لأن يكون عمل الخياط في إيجاده لتلك الهيئة والنتيجة هذا العمل يصبح عملا مرغوبا فيه فيكون مالا، أيضا نفس العمل يتصف بكونه مالا فيكون هذا أيضا مالا. إذن فنفس العمل هو المال، الذي يكون بحسب الحقيقة مملوكا للمستأجر، وقولوا مملكا من قبل الأجير صاحب العمل للمستأجر بعقد الإجارة، فنفس العمل هو متعلق الإجارة. لكن مع ذلك نقول بإتمام العمل في المقام لا يستحق الأجير المطالبة. لماذا؟ لأن هذا العمل الذي أتمه، حيث أنه أتمه على عين، هذه العين موجودة في يده الآن، والغرض النهائي من هذا العمل والانتفاع الخارجي من هذا العمل قلنا إنما يكون بلحاظ ما ولده العمل من النتيجة. فما دام تلك النتيجة لا تصل بيد المستأجر لكي ينتفع بمثل بعمل الأجير، فإن الانتفاع بالعمل الذي يكون فيه نتيجة يكون من خلال الانتفاع بتلك النتيجة لا محالة. ما لم يوصله لا يستحق المطالبة، لا من باب أن متعلق الإجارة لم يتحقق، متعلق الإجارة تحقق في الخارج، متعلق الإجارة هنا بحسب الحقيقة تحقق في الخارج، لكن يوجد شرط ارتكازي ناشئ من ما أشرنا إليه من أن مطلوبية هذا العمل بلحاظ النتيجة التي يحققها العمل. هذا يجعل إذن الغرض المعاملي بحسب الحقيقة أن يحصل ذلك المستأجر على هذه النتيجة، فما دام لم يحصل على هذه النتيجة لا يستحق لأن يدفع له العوض لكي ينتفع ذاك بالعوض، وهذا لا ينتفع بالعوض، لأننا قلنا أن باب المعاوضات الغرض المعاوضي فيها إنما هو التسليم والتسلم والانتفاع المتقابل، هذا ينتفع بالمعوض ذاك ينتفع بالعوض، فلا بد أن يسلم هذا ويسلم ذاك على أساس أنه مقتضى من أحكام العقد ومقتضيات المعاوضة وعلى أساس الشرط الضمني كما قلنا بالأمس. إذن فالشرط الضمني هنا يقتضي أن لا يستحق هذا الرجل أن يستلم من الآخر الأجرة من المستأجر، لا يستحق الأجير أن يطالب المستأجر بالأجرة بمجرد إتمام العمل في بيته على الثوب الذي لم يعطيه بعد إلى المستأجر، لأن هذا وإن كان العمل قد تحقق، متعلق الإجارة قد تحقق وقد ملكه وملكه المستأجر، كان ملكا للمستأجر وقد تحقق في الخارج، لكن الغرض من تحقيق هذا العمل إنما كان بحسب الحقيقة انتفاع ذاك بهذا العمل، وانتفاعه هنا يكون بأن يستلم هذه العين لينتفع بتلك النتيجة. فما لم يستلم لا يكون بحسب الحقيقة قد تحقق ذاك الغرض المعاوضي، ذاك الاقتضاء للمعاوضات، وهو انتقال التسليم والتسلم والتبادل بين العوض والمعوض بين الطرفين، لم يتحقق من هذا الطرف، فلا يستحق على ذاك الطرف أيضا أن يسلمه الأجرة والعوض لكي هو ينتفع به، فلا يستحق المطالبة. هذا يكون شرطا ضمنيا أو قولوا داخلا في الغرض والاقتضاء المعاملي أيضا هنا. فرغم أن ما هو متعلق الإجارة نفس العمل، مع ذلك يكون الأقوى هو الثاني، أي ما لم يسلم له هذه العين التي أوجد فيها بعمله تلك النتيجة وهي المخيطية، ما لم يسلمه إلى المستأجر لا يستحق المطالبة، لأن ذاك الغرض لم يتحقق، الغرض من شرط التسليم والتسلم لم يتحقق من هذا الطرف، فلا يستحق، لأننا قلنا أن التسليم تسليم أحد الطرفين في قبال تسليم الآخر، كل من التسليمين غرض في قبال الغرض الآخر مربوطا وفي قبال الغرض الآخر لا مستقلا عن الآخر، فإذا لم يتحقق ذاك هذا أيضا لا يستحق أن يسلمه ذاك الأجرة والعوض، فيكون نفس العمل هو متعلق الإجارة، ومع ذلك الأقوى هو الثاني، أي لا يستحق الأجير المطالبة بالأجرة بمجرد إتمام العمل، بل لا بد أن يسلمه لكي يستحق المطالبة، ويجب على ذاك التسليم حينئذ يسلمه العين التي وجدت فيها تلك النتيجة. نعم، أفرض لم تتعلق، قلنا أن التسليم والتسلم عنوان التسليم ليس واردا في رواية، هذا ناشئ من ذاك الغرض المعاملي أو ناشئ في باب المعاوضات أو ناشئ من الشرط الضمني الذي أيضا هو يستفاد من الغرض المعاملي في باب المعاوضات. والغرض المعاملي في باب المعاوضات أن هذا ينتفع بالعوض، ذاك ينتفع بالمعوض، والانتفاع بمثل هذا المعوض وهو العمل، عمل الخياطة، لا يكون إلا بأن يستطيع أن ينتفع بنتيجة هذا العمل، وهي حالة المخيطية. فإذا كانت هذه النتيجة عنده، لأن العين عنده، مجرد إيقاع العمل على العين من دون أن يكون هذا في متناول يده، هذا لا يحقق ذاك الغرض. وقولوا لا، يكون شرط التسليم والتسلم هنا بحسب الارتكاز العقلائي أن يسلمه نتيجة العمل من خلال تسليم العين، لأن العمل نتيجته لا تسلم مستقلا، لأنه قد تسلم العين لكي يوقع العمل عليه، فما لم يسلمه العين مع تلك النتيجة لا يستحق مطالبة الأجرة. إذن فهنا رغم أن العين خارجة عن المعاملة، وإنما المعاملة والإجارة متعلقة بالعمل بالمنفعة لا بالعين، لكن مع ذلك هنا شرط التسليم الذي هو شرط ضمني أو غرض معاملي يكون بهذه الصيغة، لأن هذا هو الذي يحقق الغرض المعاوضي في المقام بين هذا العمل وبين الأجرة، ومن دونه لا يكون المستأجر قد استفاد من هذا العمل. صحيح العمل وجد في الخارج، بس أي فائدة استفاد منه؟ لأن العمل نفس صدوره لم يكن مقصودا، كان المقصود أو لم يكن الغرض التكويني في نفس صدوره، وإن كانت الملكية في نفس صدوره، الغرض التكويني من إنما كان في نتيجته، المنفعة التكوينية في نتيجته. فما لم يكن هناك تسلم لهذه النتيجة لم يتحقق هذا الغرض، وهو تسلم هذا العمل بحسب الحقيقة. فيكون حينئذ الشرط الاستحقاق أن يحقق هذا الغرض، فما لم يحقق لا يكون له حق المطالبة، ولا يجب على الآخر وهو أجير أن يسلم. وهذا أمر واضح أيضا في الارتكاز العرفي، كيف يقبل الارتكاز العرفي أن يقول الخياط حينما يأخذ الثوب من شخصين، هم الثوب عنده وهم نتيجة العمل وهو المخيطية للثوب أيضا عنده، يأتي ويستحق ويطالب، يطالب المستأجر بدفع الأجرة من دون دفع العين، بحيث يقال له أما دفع العين هذا غير مربوط بعقد الإجارة، هذا غصب آخر مثلا أو حبس آخر لمال المستأجر، أما بلحاظ عقد الإجارة أنت يجب عليك أن تدفع له الأجرة، لأنه قد أدى العمل، قد أدى العمل الذي كنت تملكه عليه بالإجارة، إذن لابد أن تسلمه. فيكون هم العمل عنده وهم المعوض عنده وهم العوض عنده، يجب على المستأجر أن يدفع له العوض، مع أن المعوض أيضا يعني نتيجته عنده، وإن كان هذا ليس معوضا. هذا خلاف الارتكاز العرفي، بحيث يكون بحسب الغرض المعاملي كلاهما بيد ذاك، ولا يكون بيد هذا المستأجر شيئا. هذا أيضا يأباه الذوق العرفي والارتكاز العرفي في مثل هذه الموارد. لا إشكال في أنه لا يكون بمجرد تمامية العمل على العين، والعين في يد المستأجر لا في يد المستأجر، يقال يجب على الأجير أن يدفع حينئذ الأجر، المستأجر أن يدفع الأجرة للأجير، وإن كان الأجير لا يدفع له العين التي خاطها. عدم دفعه للعين التي خاطها غصب فعل آخر غير مربوط بعقد الإجارة، غصب كما لو غصب مالا آخر من أمواله، لم يكن له ربط بالتسليم والتسلم بالعقد الآخر الأول الذي وقع بينهما. كذلك هنا تسلم حبس الأجير لهذه العين وهي الثوب المخيط، حبسه كحبس أي مال آخر من أموال هذا الشخص، لا ربط له بعقد الإجارة، لا يقبل العرف هذا الشيء. ويقول أنه هنا ما لم يسلم له هذا الإنسان الأجير الثوب الذي عمل عليه لا يستحق منه أن يطالب، أن يطالبه الأجرة، لا يستحق بمعنى لا يستحق المطالبة، لأنه لا يملك، يملك عليه الأجرة بس لا يستحق المطالبة، لأنه يرى كأنه هنا ذاك الغرض النوعي من باب في باب المعاوضات، وهو التسليم والتسلم والتسلط كل منهما على المعوض والعوض، ذاك كأنه لا يتحقق إلا بهذا الشكل، كأنه ذاك لم يتحقق إلا بهذا الشكل. أو قولوا أن الشرط الضمني الموجود هنا هو هذا، أن هذا الإنسان صحيح أوجد العمل، بس لابد أيضا في مقام استحقاقه لأن يطالب بالأجرة أن يجعل نتيجة هذا العمل في متناول يد مالك العين وهو المستأجر لكي ينتفع بذاك العمل الذي كان مالكا له وبنتيجته وهو حالة المخيطية في الثوب. هذا الشرط شرط موجود. إذن حتى إذا اخترنا المبنى الذي هو يختاره في باب العمل وأن متعلق الإجارة نفس العمل وهو الصحيح لأن نتيجة العمل بما هي هيئة في الخارج لا تكون مالا لكي تكون مملوكا حيثية تعليلية كما قلنا، لكن مع ذلك الأقوى الثاني لا الأول بنكتة هذه القضية الشرطية الضمنية الارتكازية، هذه النكتة التي أشرنا إليها هذه النكتة تقتضي هذه النكتة تقتضي بحسب الحقيقة أن يكون استحقاق المطالبة في طول تسليمه لتلك النتيجة من خلال تسليم العين، فيكون الأقوى الثاني رغم أن المستأجر عليه نفس العمل والمملوك نفس العمل لا الصفة الحادثة في الثوب وهي هيئة المخيطية مثلا. والعكس أيضا قابل للمناقشة، فأن نقول لو اخترنا العكس وأن المملوك للمستأجر إنما هو بالإجارة إنما هو الصفة الحادثة، مع ذلك يمكن أن نختار الأول في هذه المسألة على بيان سوف يأتي إن شاء الله، لا بأس أن نقدم البحث من بالخمسة إلا ربع يعني.